بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي يدور حول الوسائل المعينة على تدبر القرآن العظيم. إخواني وأخواتي، في المجلس السابق وفي اللقاء السابق كان حديثي منصبا حول العناية بتفسير القرآن الكريم، ذلك أن العناية بالنظر في معاني القرآن الكريم وفي تفسيره من أهم الوسائل المعينة على تدبر القرآن، ولذلك من المهم جدا أن يكون للمسلم الطموح إلى تدبر القرآن والحريص على تحقيق مراد الله عز وجل ومراد نبيه عليه الصلاة والسلام، أن يكون له حظ من تفسير القرآن العظيم. ولا يخفاكم إخواني وأخواتي أن الصحابة الكرام كما أنهم أخذوا القرآن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهة ألفاظ هذا الكتاب العظيم، كذلك هم أخذوا معاني هذا القرآن العظيم، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما يشكل عليهم من معاني القرآن، مع أن ما يشكل عليهم كان قليلا جدا ونزرا يسيرا. لماذا؟ لأنهم هم العرب الأقحاح الذين ما زالت لغتهم سليمة، ولم تخالط هذه اللغة لكنة ولا عجمة، ولم يكن طرأ على هذه اللغة شيء من التغيير، فكان القرآن إذا أنزل فهمه هؤلاء العرب الأقحاح فهما صحيحا دقيقا، وما كان يشكل إنما يرجعون فيه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمعنى إخواني وأخواتي بأنه من المهم جدا أن يكون للمسلم عناية بتفسير القرآن العظيم. ولا يخفاكم إخواني وأخواتي أن التفسير طرأ عليه شيء مما لا يتفق مع القواعد الشرعية والضوابط المرعية، ويعني الانحراف بكثير من الآيات بسبب عدم بذل الخطوات الصحيحة في تفسير القرآن العظيم. ولذلك العلماء يقولون، خاصة ممن لهم عناية في تفسير القرآن، أن المنهج الصحيح لتفسير القرآن العظيم يقوم على أربعة أمور، منها تفسير القرآن بالقرآن، ولذلك تأتي آيات في موضع مجملة فتبينها آية أخرى في موضع آخر. وهناك من أهل العلم من تصدى لمثل هذا النوع من التفسير، وهو تفسير القرآن بالقرآن، فتجد مثلا آية في موضع يأتي تفسيرها وبيانها في موضع آخر. ولا شك بأن هذه المرحلة من مراحل التفسير تمثل أهم ما ينبغي اتباعه في قضية تفسير القرآن. الأمر الثاني، تفسير القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وربنا جل وعلا أنزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام وأمره ببيانه في قوله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه، في تفسير بعض الآيات القرآنية. ولذلك الخطوة الثانية من خطوات التفسير الصحيح السليم أن ينظر المسلم في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك جهود جبارة يعني في القديم والحديث في العناية بمثل هذه الطريقة، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزل الله عليه القرآن كان له عناية عظيمة في بيانه وتوضيحه وتفهيمه للناس. هذا في الآيات التي قد تشكل على بعض الناس. ثم بعد ذلك إخواني وأخواتي، تفسير القرآن بآثار الصحابة، بأقوال الصحابة المأثورة عنهم. وكذلك إخواني وأخواتي، المرحلة الثالثة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، فما يؤثر عن الصحابة من تفسير للقرآن، كذلك كبار التابعين، هذا أيضا مما ينبغي العض عليه بالنواجذ وشد الأيدي عليه، ذلك أن هؤلاء الصحابة الكرام شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام، وهم العرب الأقحاح أيضا الذين كانت لغتهم سليمة ومناخهم العلمي كان نظيفا، لم تلوثه شيء من التغيرات التي طرأت على لغة العرب وعلى قواعدها. ولذلك من المهم جدا العناية بتفسير الصحابة وكبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وطبعا الصحابة ممن كان له عناية بالتفسير علي بن أبي طالب مثلا، وعمر بن الخطاب قبل ذلك، وكذلك ابن عباس وابن عمر وأيضا ابن مسعود، وجمع من الصحابة الذين لهم باع طويل في تفسير القرآن. وابن عباس كان يعرض عليه المصحف مرات في تفسيره ويعني يبدي ويعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك الإطار العام لهذا التفسير إنما هو لغة العرب، اللغة التي نزل فيها القرآن، وهي لغة خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم، وهي لغة العرب. والمعنى بأنه من المهم جدا أن يكون لدى المعتني بالتصدي للتفسير أو النظر في التفسير أن يكون له حظ من قواعد لغة العرب، وهذا أمر غاية في الأهمية. وإن كان بعض العلماء يرى بأن الألفاظ أو تفسير معاني القرآن لا تخضع في واقع الأمر بالاعتماد على القواعد الأصولية إذا خالفت شيئا من النصوص الشرعية، وإنما المرجع في هذا إلى النصوص الشرعية سواء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. والمعنى إخواني وأخواتي بأن من أهم يعني وسائل التدبر هو العناية بتفسير القرآن، التفسير الصحيح المبني على مثل هذه القواعد التي ذكرتها. ولا شك بأن هجر التفسير يقود إلى هجر معاني القرآن، وبالمجزوم بأنه يقود إلى عدم تدبر القرآن وعدم تفهم هذا الكتاب العظيم. ومن المهم للمسلم الذي يحرص على تدبر القرآن أن يكون له عناية بتفسير القرآن، والتفاسير ولله الحمد والمنة كثيرة ومتوفرة وموجودة وقريبة أيضا، فيعني من الأهمية بمكان أن يكون للمسلم اتصال بالعلماء واقتراب من طلبة العلم من حيث يستفيد من توجيهاتهم في قضية القراءة في التفاسير. لأنني كما ذكرت قبل قليل بأن هناك من كتب التفسير ما شطت وانحرفت عن المسار الصحيح، وربما يكون التدبر مغلوطا بناء على كون التفسير الذي قرأه المسلم ليس بسليم. وأما الكتب كتب التفسير السليمة المعروفة عند أهل العلم فهذه بالمؤكد بأنها خير معين على قضية تدبر القرآن. الحديث له بقية وتتمة إن شاء الله في اللقاء القادم بحول الله تعالى وقوته، نواصل ذكر حلقات هذه السلسلة الطيبة المباركة بحول الله فيما يتعلق بالوصول إلى تدبر القرآن، وهذه لا شك بأنها مرحلة من المراحل العظيمة التي من وصل إليها وصل إلى خير كبير إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وغمومنا، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتدبرين. وألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.